عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا أيها الإخوة، فهذه هي ليلة السبت 13 من شهر شعبان من عام 1434 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر تسميه العرب بالشهر القصير، فالشهر القصير هو شهر شعبان لأنه ما أسرع ما ينقضي، ويأتي بعده شهر رمضان، شهر الخيرات والمغفرات، شهر الجود، شهر رحمات الله جل وعلا التي تتنزل على عباده وأوليائه. وفي تقدمة دخول رمضان ثمة أحكام، وأيضا للصيام فضائل وأسرار لعل المقام يتسع إلى استيعاب بعضها. ومن ذلك يا أيها الإخوة أنه جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وصححه وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وقد ورد في الصيام قبل رمضان ثلاثة أحاديث، حديث أبي هريرة هذا هو أولها، والحديث الثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان له صوم فليتم، قال فليتم صومه. والحديث الثالث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في صيام يوم الشك: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والحديث الثلاثة فيها التنبيه على أن رمضان لا يحتاط للصيام له على جهة التحري لدخوله. ففي حديث أبي هريرة هذا، وقد صححه الترمذي وصححه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وتابعه أيضا الألباني رحمه الله وجمع من أهل العلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي على هيئة الاحتياط لرمضان. من الذي يجوز له أن يصوم في شعبان؟ يصوم من كان له صيام، سواء من صيام واجب يقضيه أو صيام مستحب استأنفه في رمضان، استأنفه في شعبان، لأن صيام شعبان من أفضل الصيام بعد رمضان. فإن أفضل ما يصام من الأشهر بعد رمضان شهران: شهر الله المحرم، وفيها حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال: أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، خرجه في الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في شهر أن يصومه كما يصوم في شعبان، فإنه كان يصومه كله إلا قليلا. وهذا لأن شعبان كالتقدمة لرمضان، بمعنى كالراتبة القبلية لهذا الشهر، كما أن الصلاة لها سنة قبلية فكذلك رمضان سنته القبلية في صيام شعبان. والذي يحث في صيامه أيضا من عليه قضى من رمضان الماضي، خصوصا النساء فيما يعتريهن من المفطرات بسبب العذر الشرعي بالحيض أو بالنفاس، فربما تؤخر المرأة ما عليها من القضاء حتى يقدم عليها شعبان، فعندئذ يجب عليها أن تبادر إلى صيام قضائها في شعبان. وفي الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. من سوى هذين، أي من كان له صيام فيصومه أو قضاء يجب عليه أن يقضيه، فلا يجوز له أن يبتدئ الصيام بعد انتصاف شعبان لهذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا على جهة التأكيد. ولهذا الفقهاء يقولون في الصيام بعد النص مكروه، وفي تقدم رمضان بيوم أو يومين فهذا حرام، إلا من كان له صوم فليتم صومه. من الذي له صوم؟ من كان معتادا يصوم اثنين وخميس مثلا، أو يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين أو خميس أو اثنين، فإنه يصوم لأنه ما صامه على جهة التحري لدخول رمضان. في صحيح مسلم أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان مع أصحابه في الكوفة، فدعاهم إلى الغداء في يوم الثلاثين من شعبان، دعاهم إلى الغداء، والغداء يكون أين؟ في النهار، وغداء الأولين قبل الظهر. فقام معه بعض أصحابه وتخلف آخرون، فسأل ما بال هؤلاء متخلفين عن دعوتنا؟ قالوا إنهم صائمون. فقال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان الذي لم يرى هلال رمضان في ليلته، فأصبح الناس شكوكا أهو من رمضان أو ليس من رمضان. وصيام يوم الشك حرام، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: أكملوا العدة 30، وفي رواية عند البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. فهؤلاء الذين لم يروا الهلال ليلة 30 وصاموا يوم 30 لم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ إكمال العدة في شعبان 30 يوما. هذه مسألة مهمة ينتبه إليها. وأعظم ما يتواصى به المؤمنون بعضهم مع بعض المسارعة إلى قضاء ما عليهم من رمضان الماضي. وسبب ذلك يا أيها الإخوة أنه تأتي فتاوى كثيرة واستفتاءات كثيرة فيما يتعلق بمن عليه قضاء من رمضان الماضي حتى دخل عليه رمضان الجديد. ماذا يفعل؟ هذا فرط، وإذا فرط فإنه أتى محرما، والواجب عليه المبادرة إلى صيام القضاء قبل قدوم رمضان، خصوصا في أخواتنا النساء فيما عليهن من أيام كثيرات. فإن جاء عليه رمضان الجديد وهو لم يقضي ما عليه من الصيام فيجب عليه أمور ثلاثة: الأول القضاء، الثاني أن يطعم عن كل يوم أخره إلى أن جاء رمضان الجديد، يطعم عن كل يوم مسكينا، ثالثا وهي أعظمها أن يتوب إلى الله جل وعلا من تأخيره القضاء عن الوقت الموسع. قضاء رمضان يبدأ من ثاني أيام العيد، من ثاني شوال، وينتهي بآخر أيام شعبان، فالقضاء موسع ولا يجوز له أن يتعدى ويؤخره. مسألة أخرى تتعلق بليلة الاثنين القادم، وهي ليلة 15 من شعبان، وهذه الليلة يحصل فيها عند الناس في الأزمان المتأخرة أنواع من البدع والمخالفات، فمنها بدعة الرافضة في إحياء ليلة النصف من شعبان لأنها ليلة موت من؟ العباس، والعباس أخو الحسين، فيحيون هذه الليلة بالمآتم والرادودات والقصائد والضرب، وهذا الآن أصبح شيئا معلوما لما تبثه قنواتهم وتنقله إذاعاتهم. ومن المسلمين من ربما ينخدع بمثل هذا، ولا سيما إذا سمع قصائدهم ورواديدهم فربما تأثر بنغماتهم وبكائهم، وهم أهل مآتم لكنهم لا يتعدى حزنهم على أئمتهم مآتمهم، فهذا من البدع، من البدع المشتهرة عندهم. وهذه الليلة ليلة النصف من شعبان تأتي في المرتبة الثانية بعد ليلة عاشوراء في قدسيتها المبتدعة عند هؤلاء الروافض. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. المؤاخذة الأخرى وهي ما انتشر في بعض الأقوال ومنها رواية عند الحنابلة أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة تقسيم الأرزاق، فيستحب إحياؤها بالقيام والتهجد والتوسعة على العيال في المآكل وفي المشارب. يتأولون قول الله جل وعلا حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ما هذه الليلة المباركة المنوه عنها في أول سورة الدخان؟ ها، هي ليلة القدر على الصحيح، وهي المنوه عنها في قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفي قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأنا إنزال القرآن في هذه الليلة. فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر على الصحيح في ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة. أما الاعتبار بأنها ليلة النصف من شعبان فهذا ليس هناك قول صحيح يعول عليه فيه. نعم، جاء في حديث واختلف في ثبوته أن هذه الليلة يطلع الله جل وعلا على عباده فيغفر لكل اثنين إلا لمتشاحن أو إلا لمتشاحنين، والحديث فيه كلام لأهل العلم، منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه. أما إحياء ليلة النصف من شعبان على أنها ليلة تقسيم الأرزاق أو إنزال المقادير فهذا قول ضعيف، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر. قال الله جل وعلا حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه، أي ابتدأنا إنزال القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة حل الله فيها البركة وجعلها مباركة فيها ومنها وعليها، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ما معنى يفرق؟ أي يقسم، لأن التقادير أربعة أنواع. النوع الأول التقدير الشامل، وهو ما كتبه الله وقضاه على جميع خلقه، وفيها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أول ما خلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا يسمى بالتقدير الشامل الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أودعها الله في تقديره بما أجراه قلمه في اللوح المحفوظ. النوع الثاني من أنواع التقادير تقدير عمري، وهو خاص بكل مكلف فيما يتعلق بعمره، وفيه حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن حبيب بن غافل الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. 40 و40 و40 كم؟ 120، كم شهر؟ 4 أشهر. قال: ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كتب رزقه، هل رزقه موسع أو مضيق، أو في أول أمره موسع أو في آخره موسع، ما سيرزقه، طار في السماء أو غصى في الأرض، وهو مضغة في رحم أمه، بكتب رزقه وأجله كم يعيش من سنة، وهي معدودة بالساعات بل بالثواني، وكتب عمله، ما هو العمل الذي يعمله، عمل أهل السعادة وأهل الإيمان أم عمل أهل الشقاوة وأهل الجحود والكفران. والآمر الرابع، هل هو من السعداء أم من الأشقياء، وهذا يتعلق بخاتمته، أيختم له بخاتمة السعادة أو يختم له بخاتمة ضدها من أهل الشقاوة. هذا القلم العمري، وسمي بالعمري لأنه يتعلق بعمر كل مكلف لوحده. منين مأخوذ هذا القلم؟ مأخوذ من القلم الشامل. النوع الثالث القلم الحولي، وهو أن الله ينزل في كل سنة مقادير تلك السنة لعموم خلقه في العالم العلوي والسفلي، وهذا التقدير هو في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسميت الليلة بليلة القدر لأمرين: لما يفرق فيها من التقدير المتعلق بهذا السنة، وتسمى ليلة القدر لعظيم قدرها عند طلابها وعند الحريصين عليها من المؤمنين. قال الله جل وعلا في شأن هذا الأمر: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق أي يفصل كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يفرق يعني يفصل تقادير السنة. منين يفصل؟ من التقدير الشامل. مر عليكم يا أيها الإخوة الحديث المخرج في الصحيحين ورواه مسلم بطوله، حديث الإسراء، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء فما زال في علو وفي عروج من سماء إلى سماء حتى بلغ الجبار جل وعلا. قال: حتى بلغ مستوى سمع فيه إيش؟ صريف الأقلام. ما معنى صريف؟ الصريف اسم من أسماء الأصوات، وأسماء الأصوات في لغة العرب تأتي على وزن فعيل: صهيل، وهو اسم لصوت ماذا؟ الفرس. نهيق، صوت الحمار عزكم الله. نقيق، صوت الضفادع. هديل، صوت الحمام. صرير، صوت الباب إذا انفتح أو انغلق. صرير هو صوت احتكاك القلم بالصحف. قال: حتى سمع صوت صريف الأقلام. صريفها من ماذا؟ تؤخذ من القدر الشامل إلى القدر العمري أو الحولي أو القدر اليومي. وهذا معنى قوله جل وعلا: فيها يفرق أي يفصل تقادير هذا العام من أين؟ من اللوح المحفوظ، وهي ليلة القدر. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. حكيم أي محكم مبرم لا يتخلف، وهذه هي تقادير الله جل وعلا الكونية. النوع الرابع من أنواع التقادير التقدير اليومي، وهو المنوه عنه في قول الله جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وهذه الآية أنزلها الله ردا على من؟ رد على من؟ على اليهود الذين قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب، ولحقه النصب والإعياء فتعب واستراح في يوم السبت، فأكذبهم ربي جل وعلا في مواضع من القرآن، مثل في قوله سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا إعياء ولا نصب، لماذا؟ لكمال قوته سبحانه وعظيم قدرته. في آية الرحمن رد عليهم: ولقد يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما معنى في شأن؟ أي يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. ولهذا روى الطبراني أبو القاسم في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله لوحا محفوظا صفحاته من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 360 نظرة، وفي رواية لحظة، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. وهذا هو التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. وهذا كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والله على كل شيء قدير. فليلة النصف من شعبان ليست هي ليلة تقسيم الأرزاق، ولا يشرع تخصيصها بالإحياء بالقيام قيام الليل أو قراءة القرآن أو التوسعة على الأهل بالطعام والمشارب والحفلات. ولهذا بعض الناس عندهم ما يسمى بالقرقعان أو القرش، ويبدأ وقته في أعراف الناس من ليلة النصف من شعبان إلى العشر الأولى من رمضان، وهذه من البدع إن كانت تعتقد ديانة، وإن كانت تفعل عادة فليس لها أصل في شريعة الله. بعض الناس يقول لا نجعلها شعبنة. إيش معنى شعبنة؟ يفسق في ليالي شعبان حتى يمحو فسقه وفجوره ومعاصيه في رمضان، وهذا كله من استحواذ الشياطين على الناس واستهتارهم واستخفافهم بحدود الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مما يتقدم به رمضان وهو ما يتعلق يا أيها الإخوة بالتهيئ له، التهيئ النفسي والبدني. تهيئ الناس لرمضان الآن هو بماذا؟ بملء مطاعمهم ومخازنهم وثلاجاتهم بأنواع الأطعمة، كأنهم مقبلين على شهر عجاف، كأنهم مقبلين على ماذا؟ على شهر ما فيه لا أكل ولا شرب، على حبس. هذا غلط، ولهذا الصيام له أسرار عظيمة، منها أن يشعر الصائم بحال المحاويج والمعدمين والمساكين فتتهذب نفسه وتذهب عنه عن جهيته وكبرياؤه وكبره. ولهذا لاحظوا الأسواق الآن يمكن من أول الشهر وهم يتهيئون في عرض بضائعهم لتسوق المتسوقين، في آخر الشعبان يعرضون المطاعم والمشارب، ومن رمضان يعرضون إيش؟ الملابس والأثاث والأواني وغيرها. فهم في كل الأمرين يسلبون الناس أمواله، وهذا يتنافى مع حقيقة الصيام كما سيأتي. فالصيام ليس معناه يا أيها الإخوة الجدب والقحط، وإنما معناه الإمساك عن هذه المباحات إلى الليل. الملاحظة أو الأمر الرابع أن وسائل الإعلام ولا سيما الفضائيات الفاسدة والهابطة وما جرى في فلكها يتهيئون الآن لرمضان. لماذا؟ ليصرفوا هذا الزمان الشريف الفاضل في أيامه وفي لياليه أن يستثمره عباد الله وأولياءه. لما كان إخوانهم من شياطين الجن مسلسلين مصفدين، قام إخوانهم من شياطين الإنس بدور شياطين الجن. قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل رمضان صفدت أبواب النيران وسلسلت الشياطين وفتحت أبواب الجنة، فلا تنفذ عن الشياطين في رمضان ما كانت تنفذ فيه في غيره. إخوانهم من شياطين الإنس يغطون نقص دورهم ويقومون بعملهم، كما قال جل وعلا في آية الأنعام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. وانظروا إلى ما يعدونه من أنواع البرامج، سواء من الملهيات ما يسمى بالبرامج الأكاديمية التي ساعة ذروتها متى؟ من الإفطار إلى صلاة التراويح، يشغلون به العباد والبلاد والرجال والنساء، وأيضا ما تتضمنه من الاستخفاف والاستهتار. بماذا؟ بأمرين، أعظمهما بدين الله عز وجل وأحكام شرعه. الاستخفاف الثاني هو بعوائد الناس الكريمة وأخلاقهم القويمة وكبار السن منهم، وتكون عند أهلها محل التندر والتهكم والاستخفاف والاستهتار. ليس هذا فحسب، بل ويسعى في هذا البرامج إلى في هذه القنوات إلى مسلسلات وإلى أفلام وأمثالها مشتملة على تشويه صورة تاريخ المسلمين. في مسلسل عمر وقبله خالد بن الوليد وما سيأتي بعده تشويه للصحابة، صيروهم في حالات عشق ومحبة مع النساء، وفي ظلم، حتى ينشأ ناشئة المسلمين يظن أن هذا الذي مثل هو عمر أو هو خالد أو هو الحسين أو علي أو غيره، بل تجرأوا وزاد شرهم حتى ساء أنهم سيمثلون للنبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخوض بعض الناس في التويتر وفي المواقع وفي غيرها: ما حكم تمثيل الأنبياء وتمثيل الصحابة؟ القضية ليست في التمثيل فقط، لكن في هذه النظرة السيئة التي ينشأ عليها المسلمون في ناشئتهم، أنه إذا ذكر النبي أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي ذهب باله وانصرف قلبه إلى هذا الممثل الذي مثل هؤلاء الصحابة. وحسبك ما في هذا من الشر. هذا إذا سلم العمل دراميا وفي السيناريو، من أين؟ مما يشوه تاريخ هؤلاء الصحابة بما يسمونها بالمؤثرات الدرامية وغيرها، مهما بذلت فيها من الملايين والأموال الطائلة، لكنها في الحقيقة تشويه لتاريخ المسلمين وتشويه لهذه الرموز في قلوبهم بما ليس فيه. وهؤلاء يبذلون فيها الأموال الكثيرة الطائلة لأجل استجلاب السذج من المسلمين إليه. كذلك فيها تسويغ الاختلاط المحرم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيها أيضا تسويغ السفور الذي جاءت الشريعة بالأمر به وغير ذلك. مما يعرض أيضا وهو أمر ثالث وكثير من الناس لا يلتفت له، ما يتعلق بالمسابقات الفوازير وما جرى مجراها. وهذه المسابقات على ضربين: الضرب الأول وهي الأكثر مسابقات تكون بالاتصال، يتصل المتصل على رقم معين دقيقته بعشر ريالات أو بأكثر أو بأقل، فربما يربح أضعافها المضاعفة 50,000 20,000 أكثر أقل، وربما وهو الغالب أن يخسرها. وهذا النوع من المسابقات هو المسمى بالميسر وهو القمار. وضابط القمار والميسر عند العلماء أن يبذل الإنسان مالا يسيرا فقد يفوته وقد يربح أضعافه. والله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأي مسابقة إن بنت على مشاركة بمال، سواء المال دفع نقدا أو دفع من خلال الاتصال وتحسب عليك الفاتورة من خلال الرقم 700، من خلال إرسال رسالة SMS الرسالة بخمس ريالات أو بعشر، فقد تربح، والغالب أنك لا تربحها وتخسرها. فالمشاركة فيها من الميسر، ربحت أو خسرت. النوع الثاني من المسابقات مسابقات لا تنبني على الشراك بدراهم، وإنما على التنافس، سواء مسابقات علمية أو مسابقات في الثقافة، فهذه مشروعة إلا إن صرفت عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته. الأمر الخامس المتعلق باستقبال رمضان ما يتعلق بالفتنة التي تتكرر كل سنة: هل رؤية الهلال ولا لم يرى؟ الجمعية الفلكية الفلانية قالت إن الهلال إن الشهر هذه السنة سيتم، وبالتالي لا يرى الهلال ليلة الثلاثين. ثم يعارض ذلك بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبشرعه. الله عز وجل وش يقول؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لاحظوا العبادات المتعلقة بالشهور ميقاتها ماذا؟ الهلال. فالصيام متعلق بالشهور ميقاته الهلال، الحج متعلق بالشهور ميقاته الهلال، لكن العبادات اليومية ميقاتها الشمس. في الصلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذه ميقاتها الشمس في ظهور الفجر وهو البياض المعترض بالأفق يبدأ وقت الفجر، في توسط الشمس في كبد السماء وهو الزوال يبدأ وقت إيش؟ الظهر. في أن يصبح ظل كل شيء مثله يبدأ وقت العصر. في غروب الشمس وسقوط القرص الأحمر في الأفق بدأ وقت ماذا؟ المغرب. في غياب أثر الشمس في هذا الشفق الأحمر يبدأ وقت ماذا؟ العشاء. في رمضان تعبدنا بماذا؟ بصيامه متى؟ برؤية هلاله. قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما معنى شهده؟ إما أنه رأى هلاله أو حضر وقت رؤية هلاله. والهلال يرى ثم يستفيض عند الناس في أمر رؤيته إذا ثبت، فعندئذ يصوم الناس. إن لم يروا الهلال إما لتقصيرهم أو عجزهم أو أنه في الأفق غيم أو قتر، والقتر هو الضباب والغبار، فحجب عن الرؤية، انتقلوا إلى بدله وهو إتمام الشهر 30 يوما. قد يقول قائل: الناس الآن تطوروا وأصبحوا يعرفون الحساب وبرامج الإنترنت والكمبيوتر وغير ذلك، ليه ما يبنون على الحساب في دخول الشهر؟ الجواب عن ذلك من جهتين. نبدأ بالجهة النظرية: لما كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان لم ينط الله جل وعلا صلاحيته بأمر لا يعلمه إلا بعض المسلمين، وهو أمر الحساب، وإنما أناطه بأمر يعرفه المسلم عالم أو غير عالم، قارئ أو غير قارئ، وهو أحد أمرين: أما يشوفون الهلال أو يتمون الشهر 30 يوما. وهذا يعرفه من يعيش في الصحاري وفي الجبال وفي السهول وفي الوديان، أمر لا يخفى عليهم. وهذا يدل على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. الأمر الثاني وهو أعظمهما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية. وسأقف عند معنى الأمية. إنا أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد كم؟ 29. فالأشهر القمرية الشرعية الإسلامية لا تقل عن 29 يوما، عن 29 يوما، ولا تزيد عن 30 يوما. الأشهر الشمسية أقلها كم؟ 28 يوم، وقد تزيد إلى 31 يوما، لكن الأشهر الشمسية عن هذه وعن هذا. فقال: إنا أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب، إما الشهر هكذا أو هكذا، لدلالة أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. والأمية أصلها أمية القراءة والكتابة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا في قصة الحديبية لما أبى سهيل بن عمرو أن يشهد للنبي بالرسالة أو يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، محاها النبي بماذا؟ بلعابه لما أوقفه علي على موضعها، دل على أنه لم يكتب عليه الصلاة والسلام. في آخر الزمان ترتفع أمية الكتابة والقراءة، والآن جهود الجهات العلمية والتعليمية والتربوية في مكافحة ماذا؟ الأمية. فالأمية في الكتابة والقراءة ترتفع، لكن تبقى الأمية في الجهل وفي قلة البصيرة والعلم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يفش القلم، أي يعرف الناس الكتابة والقراءة، لكن العلم يقل ولا يزيد؟ ها؟ قال: لا تقوم الساعة حتى يفش القلم ويرتفع العلم ويقل ويكثر الجهل. إذن الأمية في الكتابة والقراءة ليست مذمومة لذاتها، ولو كانت مذمومة لذاتها لا نيل الذم من رسول الله ومن صحابته الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن هذا لم يضرهم، فالنبي أعلم الناس وأتقى الناس وأخشى الناس عليه الصلاة والسلام. أما الأمية المذمومة فهي أمية العلم التي يصير معها الإنسان جاهلا. لا تظنوا أن الجهل بعدم القراءة يا أخواني، أنا أعرف قاضي من كبار القضاة لا يحسن القراءة، لا يحسن الكتابة، الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله إمام الحرم ورئيس محاكم المدينة شيخنا رحمه الله، ومع ذلك لم يضره أنه لا يحسن الكتابة. الأكفة في أبصارهم لا يحسن القراءة ولا الكتابة، لكن علمهم إن في صدورهم. إذن الأمية المذمومة أمية الجهل، أمية عدم العلم بدين الله وبفرائضه سبحانه وتعالى. هذه الأمية المذمومة والتي يجب أن تكافح في هذا الزمان، عني بالشهادات، بالرسوم، بالأبنية، بالمنشآت، لكن المضامين العلمية سفلت ونقصت حتى أصبحت مخرجات التعليم مكانك راوح، جهل في جهل، أليس كذلك؟ وانظروا في تعاليم، في تعليم الأطفال، في التعليم العام والتعليم الذي فوق ذلك. إذن الأمية المذمومة هي أمية الجهل لا أمية الكتاب والقراءة. إذا علمنا هذا فنحن لا نتعدى الحد النبوي. هلال رمضان إذا رؤية صمنا، وإذا لم نره أكملنا شعبان 30 يوما. ورمضان الشهر الوحيد الذي يثبت برؤية من؟ برؤية واحد. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: ويثبت برؤية عدل ولو أنثى. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. إذا رأى هلال رمضان واحد وكان عدلا ثبت دخول رمضان. طيب ليش رمضان من بين الشهور كلها يكفي برؤية واحد، وما سوى من الشهور لا بد من رؤية كم؟ عدلين اثنين. يدل عليه حديثان. حديث ابن عمر راوي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس تراءوا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته. الذي أخبر برؤيته واحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام برؤية ابن عمر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصبح الناس ولم يروا الهلال، فقدم أعرابي أي بدوي جاء من البر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال البارحة، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإمساك، إمساك ذلك اليوم. ولهذا الرؤية المعتبرة للهلال هي بعد الزوال. إذا رؤي الهلال رؤية صحيحة بعد الزوال إلى غروب الشمس فيعتبر هذا هلال لليوم الذي بعده. لماذا؟ لليوم الذي بعده. الغالب الأعم أن الناس لا يرونه بعد الزوال، إلا النادر من بني آدم من عنده حدة في البصر، والكثير الذين يرونه متى؟ بعد ولادته بنحو 3 دقائق. 3 دقائق تتعلق ب أو 3 درجات هي 3 دقائق. إذا ولد قبل غروب الشمس ب3 دقائق الغالب أنه يرى، إذا عرف الإنسان محله من الأفق. ما يراه فوق في كبد السماء، إنما يراه يتبع الشمس في الأفق. ولهذا المعول عليه شرعا ما هو؟ الرؤية. طيب الحساب؟ الحساب يستأنس به ولا يعتمد ولا يعول عليه. دليل الاستئناس به قول الله جل وعلا في سورة يونس: لتعلموا عدد السنين والحساب. فيستأنس بالحساب، بمعنى لو أجمع الحسابون أن الهلال لم يولد، أجمعوا إجماعا لا خلاف فيه، وجاءنا من أخبرنا أنه رأى الهلال، قد يكون رأى المشتري أو رأى الزهرة فظنها الهلال، فهنا ترد شهادته بناء على الإجماع الذي لا تصح مخالفته. أما إذا قال لا يمكن يرى يمكن ما لا يرى، والغالب أنه لا يرى، فعندئذ تعتبر رؤية المؤمن العدل. ولهذا الرؤية شهادة تتوقف على ماذا؟ على إثباتها من القاضي الشرعي، وتتولاها في بلادنا الآن المحكمة العليا بعدما كانت تتولاها اللجنة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى. إذن هي قضية لها عناية ولها اهتمام، ويندب من المسلمين من يتراءون الهلال للقيام بهذا الواجب الكفائي. إذا لم ير الهلال أصبح الناس مفطرين والحمد لله. قالوا يثبت برؤية عدل ولو أنثى، وكانت المرأة التي رأته أنثى لكن بشرط أنها فيها من العدالة ما يصوم الناس به. قالوا ورمضان يثبت برؤية واحد لأن الناس غير متهمين في إدخال رمضان، ليس لهم فيه مصلحة، لكن لا يخرج رمضان ولا يدخل بقية الشهور إلا برؤية عدلين اثنين، فإذا رآه واحد لا يكفي، بل هذا يفطر بنفسه الرائي وحده. أما إذا رؤي اثنان وقبلت شهادتهما فعندئذ يثبت دخول رمضان فيه. المسألة السادسة وهي حقيقة الصيام. ما هي حقيقة الصيام يا أيها الإخوة؟ بعض الناس وأكثر الناس أن الصيام إيش؟ إمساك عن الطعام والشراب والجماع، هذا الصيام عنده، ولهذا ما يدرك كثير من هؤلاء أجر الصيام الكامل أو فضله القائم. إن حقيقة الصيام يا أيها الإخوة هو التعبد لله جل وعلا بهذا الفعل، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام علينا وعلى من قبلنا لعلكم إيش؟ تتقون. ولهذا الصيام معيار للتقوى في طاعة الله بصيام هذا الشهر شهر رمضان الذي تعبدنا الله به. دلت الآية على أن من قبلنا كان عندهم صيام، أليس كذلك؟ ها؟ كيف كان صيامهم؟ لا نعلم كثيرا من تفاصيله، لكن عندهم صيام عن الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلت السحر. إذن عندهم صيام. من الصيام الذي عندهم كما في صيام زكريا ومريم عليهما السلام، وهو إيش؟ ها؟ يخيطون ثاميهم؟ لا، الصيام عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال آياتك ألا تكلم الناس كم؟ 3 ليالي. هذا نوع من أنواع الصيام. إذا علمنا هذا فما حقيقة الصيام يا أيها المسلم؟ انظروا يا أخواني، مفسدات الصيام المتفق عليها 5: الأكل والشرب والجماع متعمدا والاستفراغ والحيض والنفاس. هذه ماذا؟ موانع أو مفسدات للصيام متفق عليها. حقيقة الصيام ليس هو تجويع وتعطيش وتعذيب من الله لعباده. يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الله ما أراد لك حتى يعطشنا ويجوعنا ويحرمنا من ملذاتنا. تأملوا في هذه الحقيقة. هذه 3: الطعام والشراب وجماع الإنسان لأهله، مباحة ولا حرام؟ ها، مباحة. تعبدنا سبحانه في نهاية رمضان أن نمسك عنها، لنتعبد ونتعود عن نمسك عن الحرام في كل وأوان وكل زمان. من منا يفطن لهذا المعنى؟ قلة من الناس يفطنون لهذا. تعبدنا سبحانه بالترك والإمساك عن هذه المباحات جزءا من الوقت وهو في النهار، حتى نتعود أن نمسك عن المحرمات في كل زمان وأوان في الليل والنهار. الماء حلال، بسم الله، الخمر حلال ولا حرام؟ ها، فيها طقة عصا إلا حرام، ما دخله. طيب حرام في رمضان ولا في غيره؟ ها، في رمضان وفي غيره. الماء المغصوب حرام في رمضان وفي غيره. فعودك ربك وأدبك وهذبك بهذا الصوم أنك تترك المباحات جزءا من وقتك تعبدا لله، لتترك المحرمات في كل زمان وأوان. ما الفائدة إذن؟ إذا ترك المحرمات في النهار ورجع إليها في الليل، هل لهذا فائدة؟ ما تعبد لله حقيقة ولا ما ولم يؤثر فيه الصوم حقيقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح: من لم يدع قول الزور، وهو كل قول باطل، كذب، غش، نميمة، استهتار، استخفاف، تعيير، تناوز بالألقاب، من لم يدع قول الزور والعمل به وهو كل عمل محرم، والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. الله عز وجل ليس في حاجة أن يجوعنا ويعطشنا، وإنما شرع لنا ذلك تأديبا لنا وتعويدا لنا على ترك المحرمات. هل لهذا نظائر في فرائض الله الأخرى؟ ها؟ نعم. الصلاة، الصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب، ولا يجوز فيها الضحك، ولهذا لو ضحك أو أكل أو شرب متعمدا في صلاته بطلت صلاته. غير هذا الإحرام في الحج والعمرة، المحرم في الحج يترك أشياء مباحة ولا محرمة؟ حلق الشعر وأخذ الأظافر ومس الطيب ولبس المخيط وقتل الصيد البري وعقد النكاح والمباشرة والوط، هذه مباحات ولا محرمات يا أخوان؟ مباحات، لكنها حرمت على هذا المتلبس بنفسك الإحرام في الحج والعمرة. إذن الصوم كغيره من العبادات تعويد وتهذيب للنفوس في طواعيتها وعبوديتها لله جل وعلا في ترك ما تشتهي وما تألف. ولهذا قد يبتليك الله جل وعلا بالصوم في وقت طويل أو في وقت قصير. رمضان في هذه السنة أطول ما يكون في نهاره، لأنه أشد ما يكون في الصيف، وقد يأتيك رمضان في الشتاء، فهذا تنويع من الله لتعبدك بهذه العبادة. ولهذا يا أخواني تأملوا في فضل الصيام، يعظم عندئذ في قلب المؤمن هذه الشعيرة. من فضل الصيام أن الله لم يفرضه في العام كله، وإنما فرضه في شهر من العام، يعني في شهر واحد من كم؟ من 12 شهرا. تخيل لو أن الله فرض علينا صيام نصف السنة، من سيصوم؟ ها الآن صيام شهر واحد، وما شاء الله كثير من الناس يقطع بالسفر. لو كان الصيام في كل السنة كالصلوات، لو أنها 50 صلاة في اليوم والليلة، ما هي بخمس، الآن 5 وما أكثر المتخلفين منها وعنها، فكيف لو هي 50؟ والدليل انظروا إلى مساجد المسلمين في يوم الجمعة، يطلع ناس ما أدري من يطلعوا، وينهم في بقية الفروض؟ يصلون في بيوتهم أو لا يصلون؟ لو أن الصلاة 50 يوم ما صلىها أحد. الصيام من لطف الله أنه افترضه علينا شهرا في السنة، وكان الصيام في أول فرضه في يوم عاشوراء، ثم تلك السنة الثانية خفف صيام عاشوراء إلى الاستحباب، وصام النبي رمضان وأمر الناس بصيامه. فكم رمضانا صام عليه الصلاة والسلام؟ صام 9 رمضانات، السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ومات في أول العاشرة ولم يبلغ رمضان، فصام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. رمضان سمي بهذا الاسم لما يكون فيه من العطش، والجزيرة غالب أجوائها الحر، وإذا انحبس عن الطعام والشراب أصابته الرمضة، فسمي هذا الاسم رمضان على وزن فعلان، صيغة مبالغة من العطش. وأما ما جاء في الحديث شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذي الحجة، أي لا ينقصان في الأجر وإن نقص في ماذا؟ في أيامهما. فإن الشهر قد يكون 29 يوما، كما صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان 29 يوما. طبقات الناس في الصيام أنواع، فمن الناس من لا يبالي بالصيام أبدا، إذ لم يبالي بدين الله وبالإيمان به، وهم أكثر خلق الله. أكثر خلق الله ماذا؟ همج رعاع، وفي إيجادهم لله حكمة، يتعبدون بغير دين الله، إما بوثنيات أو بكفريات أو بإلحاد أو في الغالب الأعم لا دين لهم. يقولنا الشافعي رحمه الله حصر الذين يشاد بهم من بني آدم بخمسة أنواع. يقول رحمه الله والشافعي شاعر، شاعر فحل، ومع ذلك يقول: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وهو في الحقيقة أشعر من لبيدي بالربيعة. يقول رحمه الله: إذا ما مات ذو علم وتقوى، عدوا معي، إذا ما مات إيش؟ ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. أكثر الناس همج رعاع، كفر وإلحاد ولا دين، وبالتالي لم يرفع لا بالصيام رأسا ولم يرفع بدين الله ولا بأحكامه رأسا. من هؤلاء؟ الأعم الأغلب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طبقة أخرى زعموا أنهم مؤمنين ومسلمين وأبناء مسلمين، لكنهم لم يبالي لا في رمضان ولا في غيره، رمضان مثل غيره عندهم، هو مسلم بن مسلم فقط، لكن لا صيام ولا صلاة، وهذا يلتحق بفريق بالصنف الأول. فقوله لا إله إلا الله أو تسميته بأسماء المسلمين لا تنفعه. قسم ثالث، طائفة ثالثة، مؤمنون صاموا لكنهم ما صاموا لله عبادة. كيف صاموا يا عبد الرحمن؟ ها، صاموا عادة، صاموا أهلهم وأهل بلدهم وجماعتهم ودربوا الرأس معهم وصاموا، فهؤلاء ما صاموا لله عادة عبادة، وإنما صاموا عادة، صام أهليهم وآباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم صاموا معهم، وهؤلاء وإن أدوا الفرض لكنهم لا يثابون عليه الثواب اللائق بهذا، لأنه ما حقق نية الصيام التي هي شرطها بتعبده لله، ولو حقق الحد الأدنى ما حقق الكمال في استشعاره أنه يصوم وأنه يفطر طواعية وعبودية لله سبحانه. صنف الرابع ولا خامس؟ ترى حساب عندك يا عبد الرحمن. الصنف الآن الخامس، وهم الذين صاموا عن الطعام والشراب ولم يصوموا عن الحرام. رمضان جاء قال أوريك فيه، بالليل سهر وبالنهار نوم، واسمعوا يا معاشر الشباب، بالليل سهر في القهاوي وفي الملاعب وفي الملاهي والأرصفة والشواطئ، وفي النهار يقطعون طوله بالنوم فينام بعد ما يلعب الطائرة إلين بعد العصر، فلا يهتم لا بظهر ولا بعصر، خلوا الطائرة، احنا في زماننا طائرة لك الحين، احنا في زمانكم قلت من الحر ولا ما هو من حرصهم على، جاءت القنوات فحلت محل هذا البلاء. فهذا حقيقته اهتم بالصيام وأهمل الصلاة، وأيهما أعظم فرضا؟ الصلاة ولا شك. صنف سادس، صام عن الطعام والشراب والجماع لكنه لم يصم عن الحرام في لسانه، في بصره، في سمعه، في مقارفته يده، في بطشه برجله، ما صام عن الحرام، وهذا لم ينفعه صومه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. صنف سابع، وما زلنا في ترقي، حنا بدينا من الأردى إلى الأعلى، صنف سابع، صام لله عبادة لكن غلبته نفسه فأهمل في أوقات صومه عن قراءة القرآن وعن الذكر، فصام القدر الواجب ولم يصم عن المكروهات، فهذا أدى حقه ونال أجره لكنه ما بلغ الكمال. والصنف السابع أو الثامن وهم أكملهم، من صاموا بالله إيمانا واحتسابا، صاموا في النهار عن المباحات، وصاموا في الليل والنهار كله عن المحرمات، صاموا في رمضان، وصاموا في رمضان وغير رمضان عما حرم الله، وهم كمل عباد الله، تلذذوا بصومهم لأن صومهم لله عبادة وإيمانا به حيث افترض عليهم الصيام، واحتسابا احتسبوا أجر صيامهم إلى الله جل وعلا لا إلى الناس. ولهذا قام داعي الإخلاص والتوحيد في صيامهم. ألم يقل ربي جل وعلا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، واسمع لهذا: يا من تصب إلى أن يكون صيامك في هذه المرتبة العلية، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أغنى الأغنياء جل وعلا وأكرم الأكرمين يقول: كل عمل ابن آدم له، أي كما بينت ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فتولى جل وعلا جزاءه عنده بنفسه. لما؟ لأن قيام داعي الإخلاص والتوحيد في الصيام أعظم من بقية العبادات. هل يعلم الناس بصومك إذا صمت؟ لا يعلمون حتى تعلمهم أو يستبيض عندهم أن هذا وقت الصيام، ففيه داعي الإخلاص وداعي التوحيد. الصلاة يعلمون بصلاتك، الحج يعلمون بحجك، الزكاة يعلمون بإخراجك الزكاة ولو أخرجتها إلى الفقراء بأنفسه، إلا الصوم فقام فيه داعي التوحيد وداعي الإخلاص بأن يكون لله، لأن الصوم ليس فعل شيء وإنما ترك أشياء، والتروك لا تعرف إلا بالنية. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب ما جزاء الله لهذا الصوم؟ ها يا نعيم، ها ما جزاء الله لهذا الصائم؟ أنت نعيم، أنت نعيم، ها يا نعيم، ها عندك أنت. ما جزاء الله يا أخواني لهذا الصائم؟ هناك جزاء علمنا به كما قال أخونا أن الصائمين يدعون يوم القيامة من باب واحد من أبواب الجنة لكم؟ الثمانية، وهو باب الريان، جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما ضمئوا لله كان جزاؤهم ودعاؤهم من باب إيش؟ الريان. هذا من جزائهم. من ثواب جزائهم أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار كم؟ 70 خريفا، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن جزائه عند الله، وهذا الذي في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن الصوم لا حد لجزائه وثوابه من الله لعبده. لما؟ لأن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش؟ بغير حساب، أي بغير عد. وهذا يقوله أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء جل وعلا. كيف تتخيل؟ إذن جزاؤه ونواله لا يبلغ له حدا في مخيلتك، لكن يقوم على ما بينك وبين الله، على ما قام في عقيدتك في صيامك. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قتل في سبيل الله شهيدا، وآخر عمر بعده سنة ثم مات على فراشه، فقال الذي مات على فراشه بعد سنة أعظم أجرا من ذلك الشهيد. قال لما يا رسول الله وهذا قتل في سبيل الله شهيدا؟ قال ألم يصلي ألم يصم، أي زائدا عن هذا الشهيد الذي قتل، دل على أن أجره ونواله لا عد له ولا حد. وقد اجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة. ما هي أنواع الصبر يا وليد؟ صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. ثلاثة أنواع الصبر اجتمعت في الصيام. واضح ولا نفصلها يا أخواني؟ كم باقي يا عيسى على الأذان؟ ها، ثلاث دقائق، كل واحدة دقيقة. صبر على طاعة الله، ألست تصبر عن المباحات خصوصا الشراب في اليوم الحار في رمضان؟ لماذا؟ تعبدا لله جل وعلا بهذا الصيام. في البرد يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى الدسم، يصبر على هذا الجوع طاعة لله، فهو صبر على طاعة الله. صبر عن معصية الله، تشتهي أهلك، تشتهي الماء البارد في الحر، تشتهي الطعام، فتحجز نفسك وتجاهدها ولا تفطر طاعة لله، فصبرت نفسك عن معصية الله. طيب كيف يكون في رمضان الصبر على أقدار الله؟ نضربها في واقعنا الآن. الصوم في هذه السنة يأتي في شدة حر ولا لا؟ جمرة القيض في رمضان، النهار طويل أو قصير؟ طويل، والليل قصير. يبلغ النهار في بعض البلدان صياما، وهذا تأتينا الفتاوى فيه في شمال ألمانيا والدول الاسكندنافية، إلى 21 ساعة. اسكتلندا 21 ساعة يصومون. يجب عليهم أن يصوموا هذا، ما دام عندهم ليل ونهار يجب أن يصوموا النهار. فهو يصبر على أقدار الله ويصوم في الوقت الطويل أو في الوقت الحار رضاء بما قدره الله عليه. ويأتي الصيام أيضا في شدة الشتاء، النهار قصير والليل طويل، ومع ذلك يحتاج إلى الطعام الذي يقيه البرد، فيصبر على أقدار الله ويصوم في هذا الوقت. فاجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وسرائر وأحكام وحكم الصيام كثيرة يا أيها الإخوة، لكن شأنها يدور على التعبد لله بهذا الصوم. تصوم عبادة لا عادة. بعض الناس يصوم عشان يحلل للسكر وللكسترول، يصوم 11 ساعة و 12 ساعة، هذا ما صام عبادة، صام للتحليل. أما الذي صام عبادة الذي بيت النية، نية الصيام من أي من الليل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها: لا صيام لمن لم يبيته من الليل، أي ينويه، والنية تكفي في حركة القلب. ونتم بعض المسائل بعد الأذان. نعم، لعلي أكتفي بهذا وأدلف إلى الأسئلة، لأن من الأسئلة ما هو طويل أو ما فيه أكثر من سؤال. يقول هذا صاحب الفضيلة: هل من كلام عن المفطرات المعاصرة؟ المفطرات المتفق عليها خمسة، وهناك مفطرات مختلف فيها، والصحيح أنها مفطرة. مثل ماذا؟ مثل إخراج الدم الكثير بتبرع أو بحادث، فإن هذا مفطر. ومنه الحجامة، الحجامة مفطرة. من المفطرات أيضا الاستقاء، وهو التطريش أعزكم الله، فمن ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم من المفطرات. من المفطرات المعاصرة ما هي محل اختلاف بين الناس؟ مثل الإبر، والإبر نوعان: الإبر التي تؤخذ في الوريد فهذه مفطرة باتفاق الفقهاء المعاصرين، سواء كانت بروتينية أو جلوكوز أو ما فيها مقويات للبدن. أما ما يؤخذ في العضل كالمخدرات، الإبر المخدرة أو المبرسمة، فإن هذه الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تفطر. ما يتعلق بخاخ الربو، وبخاخ الربو أنواع، أقلها الفنتالين، ومنها البخاخ الذي يشفط، ومنها ما يوضع على أنف المريض بالربو. وهذه الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تفطر لأنها من جنس الهوى، وإن كان معها طعم، فهذا الطعم كطعم الغبار وطعم الطحين يتسامح فيه العموم البلوى به. نوع آخر وهو ما يبلى به بعض إخواني الذين يغسلون الكلى. وتغسيل الكلى على نوعين: النوع الأول التغسيل المعروف عن طريق الجهاز بإخراج الدم ودخوله في الجهاز ثم رجوعه مرة أخرى إلى البدن، فإن هذا مفطر من جهتين: الجهة الأولى أن فيه خروج دم كثير، والجهة الثانية أنه يحقن مع هذا الدم الداخل مادة بروتينية تعوض ما كان فيه من نقص بسبب الغسيل، فهذا مفطر ومأذون لمن يغسل عن طريق الأجهزة بأن يفطر. النوع الثاني ما يسمى بالغسيل البروتيني أو البروتيني، الذي يكون عبر جهاز يشبك في طرف الجلد ويغسله يغسل الدم بطريقة يعني سهلة لأوائل من بهم الفشل الكلوي. وهذه اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين، فقيل إنها غير مفطرة وقيل إنها مفطرة. والأحوط أن من غسل التغسيل البروتيني يجعله في الليل حتى يخرج من طائلة التفطير، ولا يفطره أحد من العلماء، لأن الغسيل البروتيني يتحكم فيه المغسل نفسه. وأذكر واحد من مشايخنا رحمه الله عمر وبلغ 102 وأصيب في آخر سنة بفشل في أول وظائف الكبد في أول وظائف الكلى، فاحتاج للغسيل البروتيني، وكان يشبكه في الليل بعد التراويح إلى الفجر ثم ينزعه، ويكفيه ذلك إلى طلوع إلى غروب الشمس. لكن أحيانا اللي يغسلون تغسيلا بروتينيا أو ذلك يحتاجون للسوائل الكثيرة لئلا يتكلس الدم في أو يتكلس البول عزكم الله في الحالب أو في الكلية، فهنا فطرهم من باب إيش؟ من باب الحاجة، ولا شيء عليهم في ذلك. ما يتعلق بقطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن، الصحيح من أقوال العلماء أنها غير مفطرة لأنها ليست بطعام ولا بشرب. وهذه المنافذ ليست من منافذ الجوف، بمعنى أنه يصل منها إلى الجوف الطعام والشراب. هذا في جملة ما يتعلق بالأشياء المعاصرة التي يحصل يكثر الكلام فيها حتى لو وجد الطعم، لأن هذا يتسامح في شأنه كطعم الغبار وطعم الدقيق الذي يكون في المخبز ولا في المطحنة، هذا مما يتسامح فيه. وقد نص الفقهاء على أنه يجوز لمن يعمل الطعام أن يتذوقه، فهذا أمر يتسامح فيه لأنه لا يكون في معنى الطعام في الجملة. يقول: في الإجازة تضيع الأوقات ويحصل التقصير في شأن الصلاة، هل من نصيحة في ذلك؟ نعم يا أخواني، الإجازة ليست عطلة حتى عن الأحكام الشرعية وأداء الفرائض. إجازة هي لأجل شدة الحر يتفرغ أهل الوظائف من وظائفهم وأهل التعليم من تعليمه، لكن ليس معناها الخمول والكسل. شريعنا يأبى ذلك ويتنافى عنه، فإذا رتب على ذلك أن يضيع الصلوات فهذا أثم، والله أمر بالمحافظة على الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين واركعوا مع الراكعين، فهذا وقع في أمر مشين يعاب عليه دينا ويأثم عليه بذلك. يقول: بسبب الزواجات والمناسبات يحصل وينتشر بعض المنكرات، هل من بيان لهذه المنكرات وحكم الجلوس فيها؟ هذه كثيرة وأذكر خصصناها مرة بمحاضرة، لكن في الجملة إذا وجد في المناسبة، في مناسبة الزواج أو في الحفلة أو في العزيمة منكر، فيجب الإنكار باللسان، فإن قبل منك فالحمد لله، إن لم يقبل منك قم واخرج، اخرج من هذا المكان وهذه المناسبة، هذا أقل الواجب المتعلق في حقك. أما تجلس معهم تقول أنكر بقلبي، ما أنكرت بقلبك، وكنت كبني إسرائيل في فعلهم الذي استحقوا عليه الوعيد: لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول عليه الصلاة والسلام: كان الرجل يمر على قريبه من بني إسرائيل فيراه على المنكر فيأمره وينهاه، ثم يمر عليه من غد فلا يمنعه وقوعه في المنكر أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. نعم، هو أنكر بقلبه لكن ما أنكر الإنكار الصحيح. فهذه مسألة مهمة يجب أن ينتبه لها، خصوصا في أوساط النساء وما يكون في أعراسهن وحفلاتهن من الموسيقى والمغنيات واللباس العاري والمقطع والضيق والمشقوق. سبحان الله العظيم، الرجال يلبسون اللباس الضافي حتى ربما سحب في الأرض، ولا لا يا أخواني، ولا يرى من الرجل إلا وجهه ويديه. والنساء الآن يلبسن اللباس المتقصر القصير والشفاف والضيق، انقلبت الآية. الرجال الأولى النساء الأولى بالستر، صرنا ماذا؟ الأولى بالكشف، والعكس والعكس. وهذه من علامات الرخامة عند الرجاجيل، لأنهم ما حكموا نساءهم بشرع الله وبعوائدهم الطيبة. ما يشتهر عند بعض الفقهاء أن عورة المرأة أمام المرأة من السر للركبة، هذا خطأ، هذا خاص بعورة الإماء. عورة من؟ الإماء الرقيق، ليست عورة الحرة. وإلا عورة المرأة أمام المرأة ما جاء في آية سورة النور، أو نسائهن، فما تبديه المرأة أمام أبيها وعمها وخالها تبديه أمام النساء، إلا ما كان من الزوج. يعني المرأة وش تبدي أمام أبيها وأخيها؟ تبدي رأسها وجهها ونحرها ويديها ورجليها، فإذا أبدت غير ذلك ما صار فرق بينه وبين الزوج. يقول: المعاملات المالية في البنوك كثيرة، هل من بيان لبعض الصور المحرمة؟ هذه كان لها فيها كلام مستقل، وهي كثيرة، وأنا أنصح إخواني وما زلت أنصحهم أن يكفوا عن الأخذ عن البنوك وعن المقرضين. غالب معاملاتهم غير صحيحة، وإنما مبنية على الحيلة، سواء الحيلة بالعينة الثلاثية أو الحيلة بالتورق أو الحيلة بإعادة ما يسمى التمويل. ولهذا لاحظوا الغني والفقير والموظف والعسكري عاش على هذا القروض، من قرض إلى قرض ومن ذل إلى ذل، ثم يأخذ قرضا فلا يمديه تتم المدة إلا ويحتاج قرضا آخر، فيلعب عليه البنك أو المؤسس المالي يقول: تعالى أسألك إعادة التمويل. إعادة التمويل حقيقتها قلب الدين، فيأخذون سداد دينهم الأول والباقي يعطونك إياه، لا يبقى إلا الربع أو النصف أو الثلث. فأنا أنصح بالكف عنهم. علموني الآن أرباح البنوك الربع سنوية بالمليارات منين جاءت؟ كل ثلاثة أشهر يعلنون أرباحهم، بنكي أرباحه مليار ونصف، وبنك مليارين، منين جاءت هذه؟ من ظهوركم، يسحبون منها سحب، وعقودهم فيها 60 شرط كلها لصالحي المؤسسة المالية، ما لك فيها ولا دخل، وإنما هي سيف مسلط على رقبتك إذا احتج الأمر إلى القضاء الشرعي. والحل في هذا كله أن يستغني الإنسان فيمد رجليه على قدر لحافه، ما هو بلازم سيارة كامري أو سوناثة أو غيره، خلك سيارة قرنبعة ب10,000 إلى ما تيسر لك سيارة أحسن منها. أما أن يبلش نفسه بهذا وقرض، قرض لزواجه، قرض للسيارة، ثم قرض للزواج، ثم قرض لبناء البيت، ثم قرض ليسافر يروح لإسطنبول، الناس كلهم راحوا لإسطنبول، هو ما راح لإسطنبول المسكين، والمرأة تعيره وإخوانه وخواته يعيرونه، والرجال مركوب مسكين اللي يحرك بالريموت كنترول، فيبي ياخذ قرض حتى يسافر لأوروبا ولا لغيرها. هذا من أبواب الرخامة اللي ذكرناها قبل قليل. فالإنسان يكون عاقل وينتهي ويتقي الله عز وجل، ولا يدخل جوفه إلا الكسب المباح. وهل التعليق والحاشية التي في فتح الباري لكم أم للشيخ ابن باز؟ هي أولها لشيخنا وآخرها بأمر شيخنا، فالمسألة مرتبطة بالشيخ أولا وأخيرا، وأمرا وابتداء وانتهاء. يقول: ما هو الحديث الصحيح الوارد في منتصف شعبان؟ حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه وأحمد: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن جاء في حديث اختلف فيه ما بين محسن ومضاعف: إن الله يطلع على عباده ليلة نصف من شعبان فيغفر لكل اثنين إلا للمتشاحن، أو لكل مسلم إلا للمتشاحنين. يقول إذا طلقت المرأة ثم تزوجت من آخر فهل بناتها يعتبرون ربائب لزوجها الأول الذي طلقت منه؟ إذا طلقت المرأة ثم تزوجت آخر، طلقت من محمد وتزوجها سعيد وأنتج منها سعيد بنات، فهؤلاء البنات حلال لمن؟ لمحمد، لأنه زوج أمهن الذي دخل بهن إذا كان بشرط الدخول، أما مجرد العقد فلا يبيحها، فلا يبيح هؤلاء النساء أن يكشفن له، بمعنى أن بنات سعيد من هذه الزوجة لا يجوز لمحمد أن ينكحهن لأنه زوج أمهن السابق. يقول سلمكم الله، ما حكم من كان عليه قضاء وصادف يوم 30 من شعبان وفي نهار ذلك اليوم جاء خبر ثبوت شهر رمضان، فما حكم يومه؟ هل القضاء على حسب نيته أو أنه الأول من رمضان؟ وش اللي خليك تضيق على عمرك حتى يبلغ 30 من شعبان؟ وسع الله عليك وضيق الله على نفسك، هذا غلط. إذا بادر بالقضاء قبل 30، نفرض أنه بقي عليك يوم ودخل 30 من شعبان وأنت صائم، في النهار جاء الإعلام بدخول رمضان، فإن هذا اليوم قد فسد عليك وهو من رمضان، تصومه من رمضان وتقضي اليوم الذي كان عليك قضاء. وفي مذهب الأصحاب الحنابلة أن هذا اليوم الذي أفطر أوله ثم جاء الأمر بصيامه يصومه إمساكا ويقضي هذا اليوم فيصوم بدلا منه. يقول ما حكم صيامنا في زماننا هذا حيث نسمع من الإعلام ونصوم ونسمع منه ونفطر مع العالم في كثير من الأحيان، نسمع بأن مجلس الإفتاء مجتمع لثبوت الشهر، ثم قبل العشاء يتم إعلان ثبوت الشهر أو لا يتم إعلانه؟ أولا، الجهة المناطة بإعلان دخول الشهر ليست جهة الإفتاء، وإنما هي المحكمة العليا المشكلة من 10 قضاة، هذه الجهة المتعلقة برؤية الهلال، وكانت قبل تشكيل المحكمة العليا مناطة بالهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، هي الجهة التي تقر ما يأتيها من المحاكم ومن الإمارات في ثبوت الشهر أو عدم ثبوته. وأما ما يتعلق بأننا نسمع خبر الصيام عبر الوسائل، هذا يسمى عند العلماء بالاستفاضة، فإن وسائل الإعلام تعلن الخبر الذي يصدر على الجهة الرسمية، محكمة العليا تعلن بدخول الهلال ثم توجه برقية أو فاكسا إلى الديوان الملكي، لأنه الجهة الإدارية المتعلقة برعاية أمر الناس وصلاحية بيعتهم، فهذه جهة استفاضة لا جهة إعلان، بمعنى أنه ليس القنوات الفضائية هي التي تدخل الشهر أو تخرجه، وإنما فيها الاستفاضة عند الناس بأن الشهر قد دخل. قبل سنين ليست بالبعيدة كان الاستفاضة بماذا؟ بمدافع رمضان ومدافع العيد، الآن حلت محلها هذه الوسائل. يقول أثابكم الله، يا ليت تحدثون عن حال الإمام ابن باز في شهر رمضان في الليل والنهار. والله أنا أود أنك سألت عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمرنا باتباعه والاقتداء به، ما أمركم الله باتباع ابن باز، ولكن أحيانا ذكر العلماء وسيرهم مما يشحذ الهمة. شيخنا رحمه الله درج على ما درج عليه السلف، فإذا أقبل رمضان أوقف دروسه العلمية، وللشيخ رحمه الله 5 دروس في الفجر ودرسان بعد المغرب، هذا على مدار السنة، غير الدرس الذي يقوم في بيته في صلاة الجمعة بعد الجمعة في قراءة التفسير، والدرس الذي يكون يوم الخميس بعد المغرب في الجامع الكبير في المحاضرة العامة التي يعلق عليها ويعقب عليها ويجيب على الأسئلة بعدها. إذا جاء رمضان أوقف رحمه الله دروسه، وهكذا كان السلف الصالح، ومنهم الإمام مالك إذا أقبل رمضان أوقف إملاءه وإقراءه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونشر المصحف بين يديه. مع هذا ما كان ينقطع عن عمله الوظيفي المكلف به في عمل إدارة الإفتاء، وكان الشيخ رحمه الله في آخر الشهر يعني يوم 18 و19 من رمضان تقريبا يعني يستأذن الديوان فيقدم على إلى مكة يكمل بقية عمله في مكة، ويتصل بالناس ويقيم المواعظ والإفتاءات والجلوس للناس في مكة إلى ليلة 29، إما فيها أو بعدها أو قبلها يرجع رحمه الله إلى الرياض، فما كان الصيام يعطله عن مشاغله في نفع الناس، وكان يكثر فيه قراءة القرآن، يكثرها جدا في أوقات فراغه، وربما جلس في المسجد يقرأ القرآن، وما كان يفطر وحده ولا يتسحر وحده، وإنما معه الضيوف والجم الغفير، يفطرون في البيت ثم يذهبون يصلون ثم يرجع إلى البيت يكملون إفطارهم، ثم يتقدم إلى المسجد قبل صلاة العشاء بنحو نصف ساعة، فإن كان فيها درسا ألقاه أو قرأ القرآن إلى أن يصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف. والذي تعبدنا به أن نعرف كيف كان صيام نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه بهذا تصح عبادتك بتحقيق الشرط الثاني، أن يكون صيامك على وفق ما شرعه عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما رأيت في هذا أن يقرأ المسلم كتاب الصيام من بلوغ المرام أو من المحرر لابن عبد الهادي، أو من عمدة الأحكام عمدة الحديث لعبد الغني المقدسي، ففيها بيان صفة صيامه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، والله أعلم. وكيف نوفق بين التقدير الشامل وحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه؟ هذا لا يتعارض مع التقدير الشامل. سبق في علم الله أن فلان يصل رحمه فيبارك له في رزقه ويبسط له في أجله، وسبق في علم الله أن فلان لم يصل رحمه فلم يبارك له في رزقه ولم ينسأ له في أجله. ثم مسألة النسأ في الأجل ليس معناها أنه يزيد في عمره لم يكن شيئا ما مكتوبا عليه، وإنما من معناها ما سبق في علم الله أولا، وثانيا في البركة التي يجعلها الله في عمر هذا ما لا تكون في عمر السابق. هذه الأمة أعمارهم من 60 إلى 70 وأقل من يجوز ذلك، يعملون أعمالا صالحة تفوق من كانت أعمارهم بالمئين من السنين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون أي زمانا، السابقون يوم القيامة بما كتبه الله من البركة في هذه الأعمار. فلا تعارض بين هذا وهذا، والحمد لله. يقول: دخول باب الريان هل هو عام لكل الصائمين؟ نعم، لكل الصائمين للحديث، ثم يدعى الصائم من باب الريان، فإذا دخلوا منه أغلق الباب دونهم، فهو خاص بالصائمين من المؤمنين ممن كتب الله دخولهم الجنة ولم يكتب مرورهم على النار ليمحصوا بها، فإذا دخل الصائم أغلق الباب دونهم. يقول: ما فضل صوم يوم في سبيل الله؟ هل هو صوم رمضان أم غيره؟ هذا الحديث عام، حديث أبي سعيد في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله، ومعنى في سبيل الله أي احتسب صيامه على الله جل وعلا، وليس معنى أنه في سبيل الله أي في الغزو، وإنما احتسب صيامه في سبيل الله، كان جزاؤه عند الله أن الله يبعد وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا يلفت الانتباه يا أخواني إلى أهمية النية وتحقيقها وتجريدها لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة الذي هو من جوامع حديث الصيام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قال في الثلاثة: غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني عبودية لله، لأن الله أمرك بالصيام تعبدته بهذا الصيام، لأن الله ندبك إلى القيام تعبدته بهذا القيام، لا حظ لأحد غير الله فيه، لا ثناء ولا مدحة ولا شهرة ولا رياء ولا غير ذلك. واحتسابا تحتسب أجر الصيام ونوال القيام من الله جل وعلا لا من غيره، وهذا الذي يعظم قدر الصيام عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبلغنا وإياكم رمضان بعفو منه ولطف ورحمة وإحسان من غير ابتلاء ولا امتحان، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ويجعل أعمالنا وأعمالكم خاصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، وأن يتولانا بولايته، وأن يرضى علينا وعليكم رضاء لا يسقط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.